أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، مولانا ونبينا وشفيعنا وإمامنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الهادين المهديين الهداة المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم طهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اهدنا بهداهم وارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. قال قدس سره الشريف الفصل الثالث: واجب الوجود، ماهيته، إنيته. بعد أن بين السيد العلامة في الفصول السابقة أن الموجود ينقسم إلى واجب الوجود وإلى ممكن الوجود، أو فقل بعبارة دقيقة أن الوجود ينقسم إلى الوجود الواجبي والوجود الإمكاني، الآن يشرع السيد الماتن في ذكر بعض أحكام الوجود الواجبي، فيذكر في الفصل الثالث والرابع بعض أحكام الوجود الواجب، ثم يذكر في فصول لاحقة يذكر نوعية العلاقة القائمة والحاكمة بين الوجود الواجبي والوجود الإمكاني، وأنها العلية، وأن هذه العلية لابد أن تصل إلى الإيجاب، ولا يكفي في ذلك الأولوية.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ويذكر أيضا في الفصول السابقة بعض أحكام الممكن، مثلا أقسامه أو اصطلاحاته، مثلا أنه لازم عقلي للماهية الممكنة وما شابه ذلك، أن الإمكان لازم للماهية. المهم يذكر في هذا الفصل حكما يختص بالواجب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكما يختص بالواجب. عليكم السلام ورحمة الله. وهذا الحكم هو تنزيه الواجب عن الماهية، وأن الواجب الوجود الواجبي لا ماهية له، وأنه مبرأ من الماهيات. هذا المطلب قد يحتاج إلى بعض المقدمات. نذكر أربعة مقدمات نحاول أن نأخذها بعجالة. المقدمة الأولى: الأخوة يعلمون أن الماهية بالإصطلاح الفلسفي تطلق على نحوين، وتطلق على معنيين بنحو الاشتراك اللفظي. عليكم السلام ورحمة الله. المعنى الأول هو الماهية بالمعنى الأخص، وهي ما يقال في جواب ما هو، أو فقل الماهية بالمعنى الأخص هو المقول في جواب ما هو. مثلا حينما نسأل زيد ما هو، تقول زيد إنسان، فالإنسانية ماهية بالمعنى الأخص. وهذه الماهية في الواقع هي حد الوجود، فإن الوجود الإمكاني بما أنه وجود محدود إذن فله حد، له نهاية، له اتساع. عليكم السلام ورحمة الله. فحدود وجود زيد محدودة بيش؟ محدودة بالإنسانية، فالإنسانية هي حد الوجود. وقد تقدم أن الماهية بهذا المعنى هي اعتبارية، وأن الأصالة للوجود، وأن الماهية بالمعنى الأخص إذا أرادت أن توجد في الخارج فإنها لابد وأن توجد بوجود، شنو؟ بوجود عرضي، بوجود ثانوي. بعبارة أخرى، بما أن المحدود موجود في الخارج إذن فحده موجود بتبعه، بتبع الحد موجود بتبع المحدود بعرض المحدود. فالماهية موجودة في الخارج لكنها وجود ثانوي. والماهية بهذا اللحاظ يعني الماهية بالمعنى الأخاص سوف يأتي أنها ليست إلا هي، أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، فلا هي موجودة ولا هي معدومة ولا هي كلية ولا هي جزئية ولا هي طويلة ولا هي قصيرة ولا هي أي شيء. بعبارة أخرى أن النقائض ترتفع عن الماهية ما دامت الماهية موجودة في مقام التقرر الذاتي، التقرر الماهوي. بعبارة أخرى إذا نظرنا إلى الماهية بالحمل الأولي قاصرين النظر إلى ذاتها وذاتياتها، فلا نجد أن أي واحد من النقائض داخلا في هذه الذات، لأنه إن دخل أحد النقائض في هذه الذات لازمه أن لا تصدق على النقيض الآخر. لو كان الوجود جزءا في الماهية إذن لما أمكن أن تعدم، لو كان العدم جزءا في الماهية إذن لما أمكن أن توجد، لو كان الطول جزءا في الماهية إذن لما كان يمكن أن تكون قصيرة، وهكذا. هذه هي الماهية بالمعنى الأخص. سؤال: كيف تعرف العاقل على الماهية بالمعنى الأخص؟ هذا السؤال تقدم الجواب عنه في مطاوي أبحاث سابقة. قلنا أن العقل حينما يأخذ مفهوم من هذا الموجود الممكن في الخارج، فإن هذا المفهوم للموجود الممكن حينما يأتي إلى الذهن، فإن الذهن يقسمه، يحلله إلى جزئين، إلى وجود وإلى ماهية. ويقول أن هذا الوجود عارض الماهية، يعرض عليها، ليس جزءا منها، ليس ذاتيا من ذاتياتها. لذا يقول الحكيم السبزواري أن الوجود عارض المهية تصورا، في مقام التصور عارض المهية، واتحد هوية، اتحد في وجود الخارجي، باعتبار أن المحدود متحد مع حده في الخارج، لا يوجد بين المحدود والحد اثنينية خارجية. هذه هي الماهية بالمعنى الأخص. الاصطلاح الثاني للماهية وهي الماهية بالمعنى الأعم، قالوا وهي ما يتحقق به الشيء، ما يتحقق به الشيء، أو فقل هو ما به الشيء، أو الماهية هي، الماهية بالمعنى الأعم هي ما به الشيء هو هو. خل نفتح هذا المطلب أكثر. نحن لو أردنا أن نقايس بين الماهية بالمعنى الأخص والماهية بالمعنى الأعم، فنرى أن الماهية بالمعنى الأخص تقع في جواب ما هو. زين، الماهية بالمعنى الأعم تقع في أي سؤال؟ تقع جوابا لأي سؤال؟ واضح المقابلة؟ الماهية بالمعنى الأخص هي التي تقع في جواب ما هو. زين، الماهية بالمعنى الأعم تقع في جواب أي سؤال من الأسئلة؟ نقول أنها تقع في جواب بما يتحقق الشيء. أنا الآن أسألك، هذا زيد الممكن بما يتحقق في الخارج؟ يتحقق بعلته الموجدة له، أو فقل هذا زيد الخارجي حينما يتحقق في الخارج يتحقق بماهيته، بحقيقته، وهي الحيوان الناطق. مثلا أقول لك عدم المطر بما يتحقق؟ بما يتحقق عدم المطر؟ تقول بعدم الغيم، عدم الغيم هو الذي يحقق لنا عدم المطر خارجه. على التفصيل المتقدم في أن قولنا عدم العلة علة لعدم المعلول هذا قول مجازي، وإنما نريد به أن نسلب العلية لا أن نثبت علية العدم على بحث تقدم. بما يتحقق زيد يعني حقيقته في الخارج ما هي؟ حينما يتحقق ما هي حقيقته؟ فحقيقته أنه إنسان، حقيقته أنه حيوان ناطق، هذه هي حقيقته. حينما يتحقق في الخارج يتحقق بهذه الحقيقة، يوجد بهذه الحقيقة. إيه خليه تحت ماكو مشكلة، ولذلك هي بالمعنى الأعم، ولذلك هذه الماهية بالمعنى الأعم. ليش؟ لأنها تشمل الماهية بالمعنى الأخص وزيادة أيضا. زين، حينما نقول أن بما يتحقق المطر خارجا، يقال يتحقق المطر بعدم الغيم، عدم الغيم هو الذي حقق لنا عدم المطر. إذن يتضح من ذلك أن الماهية بالمعنى الأعام تصدق. أو مثلا أسأل سؤال آخر، بما يتحقق الواجب تعالى؟ الواجب بما يتحقق خارجا؟ يتحقق بوجوده، لا أنه يتحقق بعلته باعتبار أنه واجب. فواجب الوجود يتحقق بنفس وجوده وذاته في الخارج. إذن يتبين أن الماهية بالمعنى الأعام تشمل الممكن فتكون متساوية مع الماهية بالمعنى الأخص بهذا المصداق، وتشمل الواجب ويكون معناها شنو؟ معناها الوجود، وتشمل المعدوم أيضا ويكون معناها ماذا؟ عدم العلة. كل هذه المعاني الثلاثة هذا نجمعها بمفهوم واحد نسميه ماذا؟ نسميه الماهية بالمعنى الأعم. فالماهية بالمعنى الأعم معناها شنو؟ معناها حقيقة الشيء، بما يتحقق الشيء. ونحن حينما نريد أن ننفي الماهية عن الوجود الواجبي، نريد أن ننفي الماهية بالمعنى الأخص. نريد أن نقول أن الواجب تعالى لا ماهية له بالمعنى الأخص. بعبارة أوضح، أنه لا حد لوجوده، أن وجوده وجود مطلق لا يمكن أن نفرض أن له نهاية، لا يمكن أن نفرض أن له حد. ولا نريد سلب الماهية بالمعنى الأعم عن الواجب، لأن الماهية بالمعنى الأعم في الواجب يكون معناها الوجود، ولا إشكال في أن الوجود ثابت له، بل هو عين الوجود والتحقق. من هنا يتضح شيء، يتضح أن هذه المسألة من المسائل البديهية لا تحتاج إلى استدلال. نفي الماهية بالمعنى الأخص عن الوجود الواجبي هذا لا يحتاج إلى استدلال، لأنه أنت مجرد تصور القضية، تصور أنه الماهية بالمعنى الأخص يعني شنو؟ يعني حد الوجود. ونحن موضوعنا ما هو؟ ما هو موضوعنا؟ هو الوجود الواجبي. قل الوجود الواجبي يعني شنو معناه؟ يعني الذي لا حد له. خو لا حد له يعني شنو؟ يعني لا ماهية له بالمعنى الأخص. ومن هنا فإن هذا الحكم وهو تنزيه الباري عز وجل عن الحدود والماهيات من ملازمات كونه واجب الوجود. أصلا هو بما أنه هو واجب الوجود إذن يقتضي نفي الماهية عنه. المهم، إذن نحن في المقام نريد أن ننفي الماهية بالمعنى الأخص. ومن هنا فإن هذا البحث بحث تنزيهي، نريد أن ننزه الواجب تبارك وتعالى عن الماهية بالمعنى الأخص. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن هذا البحث كما نص على ذلك مؤرخ الفلسفة ليس له عين ولا أثر في الفلسفة اليونانية، وإنما هو من إبداعات الفلسفة الإسلامية، وتحديدا من إبداعات العقل الجبار للمعلم الثاني الفارابي، حيث قيل أن الفارابي هو أول من ذكر هذا البحث في كتابي، أكو كتاب مطبوع باسم رسائل الفارابي، في واحدة من تلك الرسائل ذكر أن الوجود الواجبي منفي منزه عنه شنو أي حد، ولا إشكال أن الماهية هي حد من الحدود فتكون منفية أيضا. وهذا البحث عنون بعدة عناوين، مثلا السيد العلامة عنونه بعنوانين، في البداية عنونه ببحث أن واجب الوجود ماهيته إنيته، وفي النهاية عنوانه بعنوان لا ماهية لواجب الوجود، أو واجب الوجود لا ماهية له. والماهية المثبتة للواجب في العنوان الأول، يعني عنوان البداية المراد منها الماهية بالمعنى الأعم، والماهية المنفية عن الواجب الواردة في عنوان النهاية المراد منها الماهية بالمعنى الأخص، فلا تهافت، لأن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. حينما ننفي الماهية بالمعنى الأخص، هذا لا يلزم أن تكون أيضا الماهية بالمعنى الأعم منتفية عنه. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة أن هذا البحث بالعنوان، أصل العنوان الرئيسي، لا طبعا اللي عنده مو هيك، أي طبعا اللي عنده مو هيك، يجوز ملحق عليه هذا العنوان بالطبعات المتأخرة. المهم هسه حتى لو كان السيد العلامة لم يعنونه، إلا أنه لا إشكال أن هناك من عنون البحث بهذا العنوان، لعله مو سيد العلامة لكنه عنوان موجود مطروح في البحث. المهم المقدمة الثالثة في أهمية هذا البحث، وهو بحث تنزيه ساحة الوجود الواجبي عن الماهية بالمعنى الأخص. في الواقع هذا البحث تترتب عليه ثمرات كثيرة وعديدة. الثمرة الأولى أن إثبات أن واجب الوجود بسيط من جميع الجهات، هذا متوقف على ماذا؟ على نفي الماهية بالمعنى الأخص عنه، لأن الماهية بالمعنى الأخص هي تركيب نحو تركيب، فإثبات أن ذات الواجب بسيطة من جميع الجهات يتوقف على الإيمان بهذا الحكم العقلي، الإيمان بأن واجب الوجود لا ماهية له بالمعنى الأخص. وإثبات البساطة، لو ثبتت عندنا البساطة فإنه يثبت عندنا الصرافة، لأن الصرافة من الأحكام العقلية المترتبة على البساطة، فيثبت عندنا أن الله صرف. وإثبات الصرافة لا إشكال أنها من أقوى أدلة التوحيد، لأن العقل يدرك ويجزم بأن صرف الشيء لا يمكن أن يتثنى ولا يمكن أن يتكرر، لأن التكرر والتثني إنما تأتي من الأخلاط، ونحن افترضنا أن الواجب ماذا؟ صرف منزه عن الأخلاط. ومن هنا قالوا أن الإيمان بنفي الماهية بالمعنى الأخص عن ذات الواجب أول الخطوات للتوحيد، أول الخطوات للتوحيد هو أن نؤمن بأن الواجب لا ماهية له، لأن الإيمان بهذا الحكم العقلي سوف يجر الإنسان بملازمات عقلية يجره إلى أن يذعن بأن واجب الوجود لا يتثناه ولا يتكرر. هذه ثمرة. الثمرة الثانية أن إثبات أن الواجب واحد بالوحدة الحق الحقيقية، لأنه الوحدة سوف يأتي على أنواع، واحد من أنواع الوحدة هي الوحدة الحق الحقيقية. إثبات أن الواجب واحد بالوحدة الحقة الحقيقية وإثبات انحصار هذه الوحدة به تعالى، هذا متوقف على الإيمان بنفي الماهية بالمعنى الأخص عن الواجب. فإذا ثبت أن الواجب واحد بالوحدة الحق الحقيقية تأتي ماذا؟ يكون مصداقا لقاعدة الواحد، فتنطبق قاعدة الواحد على الواجب ونثبت نظرية الصادر الأول. وإثبات هذه النظرية سترتب عليه ثمار عقائدية كثيرة. إذن فهذا البحث العقائدي وهو الإيمان بقضية الصادر الأول، أصل الإيمان بهذه القضية منبعها هو ماذا؟ منبعها هو الإيمان مسبقا بتنزيه الباري عز وجل، تنزيه واجب الوجود عن الماهية بالمعنى الأخص. من جملة الثمرات أيضا المترتبة على هذا البحث هو أن نفي الماهية بالمعنى الأخص عن الله، عن الواجب تعالى، يلازمه حكم العقل بعدم إمكان التعرف على حقيقة وكنه وذات الله، لأنه توجد عندنا مقدمة مسلمة وهي أن العقل البشري إنما يدرك الأشياء بواسطة ماهياتها لا بواسطة وجوداتها، لوضوح أن الوجود الخارجي لا يمكن أن يأتي إلى الذهن، لأنه إذا أتى إلى الذهن يلزم منه انقلاب الوجود الخارجي إلى ذهني، وهذا انقلاب ذاتي والانقلاب الذاتي محال. إذن ينحصر الطريق في تعرف العقل البشري على الموجودات ينحصر في أن يكون تعرفا عن طريق الماهيات. فإذا نفينا الماهية عن الواجب تعالى، إذن نحن ننفي معرفتنا بذاته تبارك وتعالى، بحقيقته. ومن هنا نجد تفسيرا واضحا للروايات التي نهت عن التفكر بذات الله وأمرت بالتفكر بآياته: لا تتفكروا بذات الله فتهلكوا. تهلكوا يعني تصلوا إلى نتائج توصلكم إلى الهلكة بالنتيجة. وهذا أيضا هذه الثمرة المتفرعات هذا البحث. وهكذا ثمار عديدة وكثيرة تترتب على الإيمان بنفي الماهية بالمعنى الأخص عن الواجب، عن الوجود الواجب. بعض الثمرات تأتي في مطاوي أبحاث سابقة ونشير هناك إلى أن هذا الحكم مبني على الإيمان بذلك الحكم العقلي. المقدمة الرابعة والأخيرة هو أن الحكماء اعتادوا أن يذكروا هذا البحث مرتين في كتب الحكمة، فيذكر في باب انقسام الوجود إلى واجب وممكن، اللي هو هذا المورد الذي نحن فيه، ويذكر مرة ثانية في باب الإلهيات بالمعنى الأخص في المرحلة الثانية عشر. فهل أن هذا تكرار للبحث أم أنه توجد ضرورة تقتضي تكرار البحث؟ السيد العلامة في حواشيه على الأسفار أصر على أن البحث الأول الذي نحن بصدده الآن لا يجزي ولا يغني عن البحث الثاني، وذلك لأن حيثية البحث تختلف، فلا بد وأن يبحث هذا البحث مرة هنا ومرة أخرى في الإلهيات بالمعنى الأخص. وهذا ما فعله هو في النهاية، وهذا ما فعله المحقق السبزواري في المنظومة، وما فعله صدر المتألهين في الأسفار. بحث المسألة بموطنين. وهناك ذكر السيد العلامة حيثية، بين كيف أن حيثية البحث تختلف. هذا الجواب لكي يتضح نحتاج إلى مقدمة صغيرة، وهي التفرقة بين الواسطة في الثبوت والواسطة في العروض. هذا الاصطلاح سيال كثيرا ما يرد في الفلسفة، في المنطق، في الأصول يرد. الواسطة في الثبوت بعبارة مختصرة يراد بها العلة، أن المحمول لا يثبت للموضوع إلا إذا وجدت علة، وهذه العلة هي علة ثبوت المحمول للموضوع. مثاله المعتاد التمثيل بالقضية القائلة الماء حار، لا إشكال أن الحرارة ليست هي من مقتضيات ذات الماء، الماء لا يقتضي أن يكون حارا، إذن الحرارة يمكن أن تعرض، يمكن أن تثبت للماء ويمكن أن لا تثبت. متى تثبت الحرارة للماء؟ إذا وجدت الواسطة في الثبوت، والواسطة في الثبوت هي شنو؟ هي النار أو الكهرباء أو أي شيء آخر. فالحرارة إنما تثبت للماء بواسطة في الثبوت، وهي ماذا؟ وهي النار. الماء إذا غلي بالنار أصبح حارا، فالنار واسطة في ثبوت الحرارة للماء، هذه هي الواسطة في الثبوت. الواسطة الثانية هي الواسطة في العروض، وقالوا عنها أنها هي مصحح الحمل. أولا لابد وأن يعلم أن إسناد شيء لشيء على نحوين، إما أن يكون إسنادا حقيقيا يعني إسناد الشيء إلى ما هو له بالفعل، وإما إسنادا مجازيا يعني إسناد الشيء إلى ما ليس إلى ما عفوا إلى ما ليس له، إسناد الشيء إلى ما ليس له. أكو عبارة لأحد الأساتذة استحضرها اللي هو الحمل الكاذب يسميه، أنه حمل لكنه حمل كاذب لكنه مصحح، مصحح بواسطة ماذا؟ بواسطة الواسطة في العروض. مثال الواضح أن نسند السير إلى زيد الماشي فعلا، حينما يمشي زيد نقول أن زيدا ماشي. فالآن إسناد المشي إلى زيد إسناد شنو؟ إسناد حقيقي، واقعا زيد في الخارج هو يتحرك يمشي. وتارة لا، تارة نسند الحركة لزيد الذي يكون نائما مثلا في السيارة، زيد أصلا نائم في السيارة، فنقول أنه ماذا؟ تحرك من كذا إلى كذا. فهذا إسناد شنو؟ إسناد مجازي، حمل كاذب، لأن المتحرك حقيقة هو شنو؟ هو نفس السيارة المتحركة. زين، ما هو المصحح؟ لماذا صح إذا كان زيد ليس متحركا؟ لماذا صح إسناد السير له؟ نقول صح إسناد السير له ليش؟ لأن له علاقة الظرفية بينه وبين السيارة، السيارة أصبحت ظرف له، والسيارة هي المتحركة، فيكون إسناد الحركة له شنو؟ بالمجاز. أو بعبارة أخرى، هو إسراء أحد أحكام المتحدين إلى الآخر إسراء مجازيا، فيقال أن زيد متحرك في الخارج، بينما في واقع الأمر لعله نائم أصلا. هذا الذي يصحح الحمل المجازي هو الذي يسمى الواسطة في العروض، بحيث أن الواسط يعرض على الواسطة، ولكنه زيد بما أنه متحد مع الواسطة فيسري إليه حكم الواسطة، الحركة للسيارة واقعا، لكن زيد بما أنه متحد مع السيارة فيسري إليه الحكم. هذه هي الواسطة في العروض، يعني أن يكون الإسناد إسنادا مجازيا. الواسطة في الإثبات، يعني المراد من عدها الواسطة في الإذعان والتصديق، بس فعلا ما يعني ما لها ثمرة من ذكرها هسه. زين، السيد العلامة في حواشيه على الأسفار قال أن حمل الوجود على الممكن يحتاج إلى واسطة في الثبوت وواسطة في الإثبات. أن حمل الوجود على الممكن يحتاج إلى واسطة في الثبوت وواسطة في الإثبات وواسطة في العروض. أما الواسطة في الثبوت فواضح، لأن ذات الممكن لا تقتضي الوجود، كما أن ذات الماء لا تقتضي الحرارة، كذلك ذات الممكن لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم. إذن فاتصافها بالوجود يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى علة، يحتاج إلى مرجح خارجي. ومن هنا قالوا أن الممكن لا يمكن أن يوجد في الخارج إلا بعلة، يعني إلا بواسطة في الثبوت. وكذلك فإن حمل الوجود على الممكن يحتاج إلى واسطة في العروض. نحن حينما نقول أن زيد موجود، هذا الحمل يحتاج إلى واسطة في العروض، لأنه تقدم أن الموجود خارجا هو ماذا؟ هو وجود زيد. فالمفروض أن يقال شنو؟ المفروض أن يقال أن وجود زيد، أو أن هذا الوجود زيد، من باب عكس الحمل كما تقدم. فبعبارة أخرى، أن إسناد الوجود إلى الماهية إسناد شنو؟ إسناد مجازي يحتاج إلى واسطة في العروض. ولهذا تقدم سابقا أن الماهية شنو؟ حينما توجد في الخارج توجد ثانيا وبالعرض، يعني بواسطة في العروض. إذن فحمل الوجود على الماهية الممكنة هذا يحتاج إلى واسطة في الثبوت والعلية، ويحتاج إلى واسطة في العروض. ومن هنا يقول السيد العلامة في باب الواجب نحتاج إلى بحثين. حينما نحمل الوجود على الواجب نريد أن ننفي الواسطة في الثبوت، يعني أن وجود الله وجود لا يحتاج إلى علة، ونريد أن ننفي ماذا؟ ننفي الواسطة في العروض أيضا. ومن هنا احتجنا إلى بحثين، بحث ينفي الواسطة في العروض، اللي هو شو نثبت به هذا البحث؟ نثبت أنه ليس للواجب ماهية كماهية الممكن حتى يحتاج إلى واسطة في العروض، ونحتاج إلى بحث آخر، وهو ماذا؟ وهو سلف الواسطة في الثبوت. بعبارة أخرى يعني نثبت أن وجود الحق وجود الواجب لا يحتاج إلى علة. ومن هنا فإن نفي أحد الواسطتين لا يلزم منه نفي الواسطة الثانية، ومن هنا احتجنا إلى بحثين، في كل بحث ننفي واسطة من الوسائط التي يحتاجها حمل الوجود على الممكن. وفي باب الإلهيات بالمعنى الأخص نحن ننفي الواسطة في الثبوت، في ذاك البحث ننظر إلى الواسطة في الثبوت وننفيها، يعني نثبت أن وجود الله لا يحتاج إلى علة. وفي البحث في يعني مرحلة انقسام الموجود إلى واجب وممكن نحن نريد أن ننفي الواسطة في الواسطة في العروض، بعبارة أخرى نريد أن ننفي الماهية بالمعنى الأخص. ومن الواضح أن أحد البحثين لا يمكن أن يغني شنه عن البحث الآخر، ومن هنا لابد من إعادة البحث. وإن كان السيد العلامة في البداية ما يذكر البحث الثاني، إذا اتضح هذا ندخل إلى البرهان الذي يذكره السيد العلامة. هذا البرهان الذي ينفي لنا وينزه لنا ساحة الواجب عن الماهية بالمعنى الأخص ذكر في كتب كثيرة، ذكره صدر المتألهين في رسالته في المبدأ والمعاد بنفس هذه العبارات تقريبا. هذا البرهان يحتاج إلى الإذعان بمقدمة، والمقدمة هي أن كل عرضي لابد وأن يكون معلل، يعني كل عرضي لابد وأن يكون شنو يحتاج إلى علة. توجد قاعدتان معروفتان في على الألسنة، وهي أن الذاتي لا يعلل، يعني أن ثبوت الذاتيات للذات هذا لا يحتاج إلى شنه؟ لا يحتاج إلى علة. حينما نقول زيد ناطق هذا لا يحتاج إلى برهان، وإنما ليش؟ لأن نفس الإنسانية تقتضي ثبوت ماذا؟ تقتضي ثبوت النطق، بينما الأعراض ليست كذلك. مثلا ثبوت الضحك للإنسان يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى علة، لا يمكن أن يعرض الضحك على الإنسان بالمباشرة، وإنما يحتاج إلى علة، وعلته ماذا؟ يعني يحتاج إلى واسطة في الثبوت. واسطته في الثبوت هي ماذا؟ هي التعجب. الإنسان إنما أصبح ضاحكا ليش؟ لأنه متعجب، عرض عليه التعجب ثم بواسطة تعجبه كان ماذا؟ كان ضاحكا. ما أدري واضح هذا؟ فالكل عرضي لابد وأن يكون ماذا؟ لابد وأن يكون معلل. نعم الذاتيات لا تعلل، لأن الذات في مقام تقررها الماهوي كافية في اتصافها بتلك الذاتيات. ثبوت الحيوانية والناطقية لزيد لا يحتاج إلى برهان، بينما ثبوت المشي وال 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 والضحك والكتابة ونحو ذلك يحتاج إلى برهان، يحتاج إلى علة في الواسطة الثبوت. إذا اتضح هذا نأتي إلى الدليل الذي يذكره السيد العلامة. يقول لو كان للواجب ماهية بالمعنى الأخص فهذا معناه أن وجود الواجب عارض على تلك الماهية، وإلا إذا لم يكن عارضا وكان الوجود هو عين ماهية الحق هذا رجع إلى ماذا؟ رجع إلى الماهية بالمعنى الأعم. إذن فلا بد وأن نفترض أن الوجود عارض على ماهية الحق تبارك وتعالى الواجب، وتأتي قاعدة أن كل عارض كل عرضي لا بد وأن يكون ماذا؟ معلل. فنسأل عن علته، هذه العلة هي إما نفس ماهية الواجب أو غير ماهية الواجب. إذا كان غير ماهية الواجب خو يلزم الخلف، لأن ما فرضناه واجبا أصبح محتاجا إلى الغير، وهذا خلف كونه واجبا بالذات. وأما إذا كان العلة هي نفس الماهية فيلزم منه تقدم الشيء على نفسه. ببيان يأتي إن شاء الله لأن انتهى الوقت، والحمد لله رب العالمين.